بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الأدلة متفقة في الدلالة غير مختلفة، ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله، وذلك أن كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل ثناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك. ولذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه، وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره. والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة، فقال جل ثناؤه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم، وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب، وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله، وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهما. فلما استويا في قطع الله جل وعز عذرهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوة اليوم الدين. وبعد، في هذا تقدم بالأمس الذي أن من العلم ما هو ظاهر جلي ولا يعذر أحد بجهله ومخالفته. بهذا استدل الإمام جرير رحمه الله على أن ما غلط في الربوبية أو في العبادة أنه غير معذور، لأن الله جل وعلا أخبر أن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم الذين أخطأوا طريق الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء مجتهدين أو مقلدين أو جاهلين، أنهم حبطت أعمالهم في الدنيا في الآخرة فلا يقام لهم وزن، يعني أنهم لا يحاسبون، وإنما تعرض أعمالهم ثم يلقون في النار. قلنا سوى بين هؤلاء وبين الجاحدين لربوبيته، لأن العلم بذلك أمر ظاهر، يعني الأدلة، ومقصوده الأدلة التي يقول تدرك بالحواس مثل المخلوقات المشاهدة من السماوات والأرض، وكذلك الحوادث التي تتجدد في الرياح والسحاب والأمطار والنبات وغير ذلك مما هو دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا. لما أعرضوا عن ذلك استووا مع الذين جحدوا ذلك عنادا، يقول فكلهم يكونون في النار. هذا الذي يقوله الإمام الجليل قد قاله بعض العلماء، ولهذا يقولون ليس هناك وقت فترة يجهل به، يجهل المشرك أن هذا يمكن يكون عذرا له. وبذلك صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين ماتوا في الجاهلية هم في النار، والمقصود أنهم كانوا مشركين بخلاف الشرائع التي تأتي بها الرسل، فإن الإنسان إذا جهلها بعدما بذل ما يستطيع فإنه يكون معذورا. نعم.
قال رحمه الله: وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع له عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها، إذ لا دلالة على وجوب فرضها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا، وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز ذكره عاصيا ولا لأمر ربه مخالفا، فيستحق عقابه، لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته.
يعني هذا قصده بالشرائع، يعني مثل الصلاة والصوم والحج وكل ما أمر الله جل وعلا به على لسان رسوله، فإن هذا لا يلزم إلا لمن بلغه وعلمه، والذي لم يبلغه ولم يعلم يعلم به إنه لا يؤاخذ، يكون معذورا. ولكن إذا كان الإنسان سمع بأن لله دين وله رسول فإنه يجب عليه أن يبحث عن ذلك حتى يتأكد ويعلم. ولهذا علق البلاغ قيام الحجة بالبلاغ، كما قال جل وعلا: لتنذر به، يعني القرآن جعل، ويقول في كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بمجرد السماع، لأنه عنده عقل وعنده فكر وعنده أنه عبد لله جل وعلا، إذا سمع بأمره ورسالته رسالة الرسول الذي يرسله يجب عليه أن يبحث عنه. وقد يقول قائل مثلا: إن كثيرا من الناس شوه سمعته الإسلام لديهم فلا يبلغهم على الوجه الذي جاءت به الرسل. يقول: هذا ليس عذر، لأنه ليس مكلفا بما يقوله الناس، وإنما كلف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يبحث عنه من المصدر الذي يتأكد أنه جاء بالحق، وأن ما يقال خلاف ذلك يكون لأعداء الرسول أو لتشويه دعوته وما أشبه هذا، لأن هذا كثير جدا. والمشركون قديما كانوا يرمون الرسل بالجنون، ويرمونهم بالكذب، ويرمونهم بما يعلم أنه ليس حق. الذين مثلا يجتهدون يتبعونهم على هذا القول هم هالكين معه، يعني مقلد أهل الباطل، قلدوهم حكمهم حكم، لأن الله جعل الإنسان عقل وعنده فكر ونظر، فيجب عليه أن يستعمل عقله. أما إذا أهدر عقله وجعل من يقلده أو من يعظمه هو إمامه، إنه غير معذور. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن أتباع الأتباع أنهم يلومون متبعيهم، أنهم يقولون: لولا أنتم لكنا مسلمين، وأن الأتباع يقولون لهم: ما صددناكم، لقد جاءكم الحق ولكنكم اتبعتم الباطل، يعني أنكم ما نظرتم بعقولكم وفكرتم في صحة ما جاءت به الرسل، وإنما اتبعتم عظماءكم بدون تفكير وتقلدتموهم ذلك، فهم هالكون معه. فلا بد الإنسان يتأكد من الأخبار التي تأتيه عن طريق الناس، لأن الخبر قد يتغير كثيرا بالنقل، وهذا أمر محسوس. إذا مثلا إنسان نقل شيئا ثم نقله عنه ناقل ثم نقله عنه ناقل يتغير وقد يكون منعكسا. فلهذا قول كون الإنسان مثل غرر به أو بلغه الأمر على غير وجهه، يقول هذا ليس عذرا له، لأنه بإمكانه أن يتأكد، ولكنه اعتمد على أقوال الناس، هذا لا يكون معذورا. ولذلك جعل الله جل وعلا بلوغ الحجة كافي، والعلماء يقولون فهم الحجة ليس شرطا، وإنما الشرط بلوغها، إذا بلغت الحجة قام العذر على من بلغته. والحجة تقوم على العبد لكونه سمع أن لله دينا أو أن له نبيا، يجب عليه أن يتأكد من ذلك، كما أنه يجب عليه أن يتعرف على ما جاء به الرسول. غير معقول أن كل جماعة أو كل فرد يأتي إليه الرسول بنفسه أو يؤتى إليه بالرسالة ويقال كذا. ولهذا كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان معين ولقوم معينين، ثم أوجب على أهل الأرض كلهم أن يتبعوه، ومعلوم أن أكثر أهل الأرض لا يعرفون لغته، بمعنى ذلك أنه يجب عليهم أن يتعلموا لغة الرسول حتى يعرفوا ما جاء به. كيف إذا مثلا سمعوا أن له شرع وأنه جاء بأمر من أمر الله ثم أعرضوا عن ذلك، أو مثلا نقلت لهم رسالته على غير وجهها، هذا كله لا يكفي لإقامة العذر، فهم غير معذورين. ولكن المقصود بهذا أنه قبل بلوغ الرسالة، قبل مجيء الرسول، الذي يقع في الشرك يكون هالكا وغير معذور لوجود الأدلة التي تحيط به، التي يقول إنها تدرك بالسبع الحواس، وهو النظر المخلوقات. المخلوقات دليل على الخالق، كما أنها دليل على وجوب عبادته. لهذا يذكر الله جل وعلا كثيرا إذا أمر بعبادته يذكر المخلوقات مثل السماء والأرض وخلقهم، لأن هذا يوجب أن يعبد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، كذلك الله الذي جعل لكم الأرض مهادا وما أشبه ذلك، والسماء رفعها فوقكم تنظرون إليها، وهذا من أعظم الأدلة. وكذلك الآيات التي سيرها جل وعلا على نمط واحد مثل الشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون دليلا على وجوب عبادة، لأنها دليلا على وجوده. فإذا علم وجوده جل وعلا فهو أوجب العبادة على عباده. أما الشرع فإنه يتوقف على بلوغ الأمر والنهي، والعبادة هي امتثال الأمر والنهي على وجه الذل والخوف والرجاء والتعظيم. نعم.
فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس، ويحكم له بحكم نظيره، ويفرق فيه بين المجتهد المخطئ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته، فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده والإثم عنه زائلا بخطئه. وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله والمعاند في ذلك بعد العلم به، فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك؟ فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم حيث فرقت بينهما، وفرق حيث سويت. قيل الفرق بيني وبينه،
هو السؤال هذا الذي أورده، لأن بعض الذين خالفوا مثل المعتزلة ونحوهم يقولون كل مجتهد مصيب سواء أخطأ أو لم يخطئ، بشرط أن يكون أهلية الجهاد موجودة عنده، لأن هذا الذي كلف به أن يجتهد، ولم ينظروا إلى محل الاجتهاد ومناط الحكم، لأنهم سووا في هذا بين المدرك بالمحسوس والمدرك بالسماع. فالمدرك بالحواس مثل النظر هذا في المخلوقات القائمة بأنفسها، أما المدرك بالسماع فهو الكلام الذي يبلغه الرسول، هذا يقول أنه لا فرق بينهما، والفرق واضح جلي، لأن المدرك بالنظر أمر قائم يشاهده كل من نظر إليه، أما السماع فهذا حتى يبلغ الإنسان، فإذا بلغه هناك وجب عليه النظر فيه حتى يتيقن أنه حق من الله جل وعلا، مع أن الذي يأتي به الرسول حق سواء عرف الإنسان حكمة فيه أو علم حقيقتها أو لم يعلم، فإنه يجب أن يؤمن به ويتبعه على كل حال. لهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعني ولو لم أفهم مراده فأنا أؤمن به وأصدقه. ومعلوم أن الفهم أنه أمر مطلوب، وأن فيه زيادة علم، والعلم إذا زاد في قلب الإنسان زاد العمل، والمقصود بالعلم إذا كان يقتضي العمل، أما علم بلا عمل فلا فائدة فيه. نعم.
قيل أن الفرق بين قيل أن الفرق بيني وبينه أن من قيل وقيل كل موحد أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله، وكل دال على ذلك فهو في الدلالة عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف. وإن من قيل وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع، وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن واطئا لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك أن عليه كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في من وطئ امرأته في حال حرام عليه وطؤها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيه وطؤه، فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره، وذلك لو وطأها معتكفا أو حائضا أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائرها، وفي أحوال سواها نظائر لها. فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحوال كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه.
مقصوده في هذا يقول إن النظر نظر المجتهد يختلف، وإن كان الحكم واحدا مع ذي الأصل واحد. مثل في هذا لأن الوطأ واحد ولكن الأحكام تختلف في هذا، فيختلف الاجتهاد في ذلك. وإذا اختلف الاجتهاد فمعنى ذلك أن هذا مجال للنظر والتفكر، ومثل هذا لا يكون من مثل الأمور القطعية الظاهرة. والأمور الاجتهادية هذا في الأمور التي علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، أما التي لم يعلم فهذا الحكم غير ذلك، فإنه لا يلزم لا أصل ولا فرع حتى يعلم ذلك. ولكن الفروع التي يكون ترجع إلى الأصول اختلاف الناس فيها ظاهر حسب اجتهاداتهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخط المجتهد في مثل هذا، فلما قال للصحابة رضوان الله عليهم لا يصلين أحدكم أو أحد منكم إلا في بني قريظة، يعني صلاة العصر، وكان ذلك بعد القول بعد صلاة الظهر، فخرجوا فأدركتهم الصلاة قبل وصول بني قريظة فاختلفوا. ففريق قالوا ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة المضي والذهاب إليه. وفريق آخر قالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، فصلى الفريق الأول للوقت، والآخرون لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم فرقة منهما، لأن الأصل في هذا واحد وهو الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، غير أن المراد اختلف في هذا، هل هو أراد المضي وأن الصلاة لا تصلى إلا هناك ولو خرج الوقت، أو أنه أراد منهم سرعة الخروج والمضي إليهم ولم يرد تأخير الصلاة. وهكذا المسألة التي ذكرها هنا، فإن الأصل واحد وهو وطء الزوجة، والحكم مختلف في نهار رمضان سواء كان جاهلا أو عالما يلزمه الكفارة، وأما المعتكف أو الذي وطئها وهي حائض أو بعد التطليقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، هذا فيه خلاف بين العلماء، ومن يقول إن الوطء رجعة وأنها زوجته ما دامت ما انتهت عدتها، وكذلك المعتكف وإن كان ليلا فإنه محرم عليه لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلما اختلف الحكم دل على أن هذا محلا للنظر والاجتهاد، ويجب أن يتبع في ذلك ما أراده الشارع في هذا، غير أن أنظار الناس تختلف فيختلف الحكم عند الاجتهاد وعند الخطأ في هذا. نعم. وهذا المقصود به أمور العبادات التي هي الأوامر والنواهي، أما الأمور التي هي خلق الله الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يخطر على قلب إنسان أن هذه المخلوقات اشترك فيها اثنان، هذا لا يمكن. ولهذا لم يقل أحد من الناس أن هذا خلق آلهتهم وأنها خلقت شيء، بل إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن أنزل من السماء ماء فأنبت به لهم ما يأكلون وما تأكله أنعامهم يقرون بأنه الله جل وعلا لا شريك له. نعم.
وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله وأسمائه وصفاته وعدله، بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة، ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلها. ألا ترى أن السماء ليست بأبين في الدلالة من الأرض، ولا الأرض من الجبال، ولا الجبال من البهائم، ولا شيء من المحسوسات، وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها، وإن صغر ولطف. فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه.
نعم.
ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك، وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وفيما بينا من ذلك مكتفا لمن وفق لفهمه. وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا،
وقد ذكر ذلك وبسطه في كتاب التفسير في أماكن متعددة، كلما جاءت آية تدل على أن الكافرين أنهم يجتهدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا بين هذا كقوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر أن هذه الوجوه تأمل وتكدح وتجتهد وتخشع تبكي، ولكنها النتيجة أنها تصلى نارا حامية، لأنها أعرضت عن الأمر الظاهر الجلي، فصار حكمهم أن أعمالهم مردودة. وهذا في آيات كثيرة، قل جل وعلا: لقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى آخر الآية. فذكر أن هؤلاء أضل من البهائم وأنهم غافلون، والغفلة معناه أنهم لم يستعملوا اجتهادهم ونظرهم. أما أسماء الله جل وعلا وصفاته فكذلك، لأنها تدل كلها على مسمى واحد وعلى معان عظيمة، معان لا يشارك المخلوق الخالق فيها. الخطأ فيها أيضا من عدل عن ذلك وجعلها كأسماء المخلوقين أنه غير معذور في هذا. وإن كان الإنسان قد مثلا يلبس عليه وتغير فطرته من الصغر، قد يتلقى مثلا أن ظاهر هذه الأسماء، هذه الصفات مثلا، أن الأسماء يدخل فيها الصفات، أنها تدل على باطل، كما يقولون مثلا الاستواء يدل على التشبيه، واليد كذلك، والعينين، والرحمة والرضا والغضب وما أشبه ذلك، يقيسون على ذلك أنفسهم، يجعلونها هي الأصل في هذا، ثم يطردون ذلك في أسماء الله جل وعلا. فمثلا يقول: الرحمة رقة تحدث للإنسان ثم يجد الميل إلى المرحوم، وهذا نقص، فلا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالرحمة، فلا بد أن نؤولها. يقول: يجب علينا التأويل أو التفويض. وإذا كان يجب فمعنى ذلك أن الإنسان بهذا مأجور على هذا التأويل، وهذه عقيدتهم، وهكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم تلقوا ممن يحسنون به الظن من المشايخ الذين تربوا على أيديهم هذه الأمور وكذلك الاستواء والعلو، قالوا إنه يقتضي أن نكون في مكان، والمكان لا يكون فيه إلا جسم، فإذا أثبتنا الاستواء والعلو لزم من ذلك أن نثبت الجسم أنه جسم. وهكذا يبنون أمورا على باطل مع أن الله جل وعلا لا يمثله شيء، وقد أعلمهم الله جل وعلا بذلك فقال فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد تكون في الخلق وتكون في الحق وتكون فيما يستحقه ويستوجبه مما وصف وسمى به نفسه. وقال هل تعلم له سميا، قال لم يكن له كفوا أحد، قال ليس كمثله شيء، فعدلوا عن هذه الأمور بالقياس الفاسد الذي جعلوه يعني من نفوسهم هو الأصل، فظلوا في هذا ضلالا بينا، ولكن عند أنفسهم أنهم على حق. فمثل هذا يكون مانعا من التكفير تكفيرهم حتى يبين لهم الحق ويوضح وتزال الشبه عنهم. نعم.
وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض، فلم يعرف صانعه بأسماء وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا.
يعني هذا الذي ذكر أولا أن في الأمور الظاهرة مثل التوحيد الذي عبادة الله وألحق بذلك توحيده بأسمائه وصفاته، وألحاق هذا بحق الأسماء والصفات لا بد أن يفصل فيه التفصيل السابق، لأن كثير من الناس اجتهد في هذا وظن أنه على حق وهو مخطئ، وصار للاجتهاد فيه مجال لهذا الذي وإن كان اجتهاده خطأ واعتقاده باطل، ولكن لوجود الشبه التي قامت عندهم، وهو أن الذي يعتقد ظاهر النصوص أنها كفر فهم فروا من الكفر بزعمهم. إن كان هذا خطأ ظاهر لمن آمن بالله وآمن برسوله، ولكن فرق بين هذا وبين من عبد شجرة أو حجرا أو مخلوقا من المخلوقات، لأن هذا ليس له أي عذر وأي حجة، لا يوجد شيئا كان له خالقا غير الله جل وعلا. لهذا كل من سئل من هؤلاء ما يأتي بحجة إلا أنه يقول وجدنا آباءنا هكذا فقط، هذه ليست حجة وليست عذر، بخلاف ما سلكه هؤلاء الذين أنكروا صفات الله جل وعلا، وبعضهم أنكر الأسماء، ولكن الذي أنكر الأسماء أكثر العلماء حكموا بأنهم كفرة مثل الجهمية. فرق بين هذا وبين الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هي أصول، لأن كل ما قاله الله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أصل، ولكن مناط الأحكام فيها الذي هو محل الاجتهاد يختلف. نعم.
فإن قال قائل فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟ قيل له لم
يعني يلزمه، أن هذا كان مرفوعا عنه القلم غير مكلف قبل بلوغه حد البلوغ، هو غير مكلف لا في التوحيد ولا في الأحكام، غير أن الله جل وعلا فطر الخلق على معرفته وعلى أنه جل وعلا له الكمال المطلق. وإن كان هذا مفعول غير المكلف لا يلزم بالكفر، وإنما يلزمه إذا كان محلا للتكليف، ولا يكون محل التكليف إلا إذا بلغ. نعم.
قيل له لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير أنه مع بلوغه حدث التمييز بين ما له فيه الحظ وعليه فيه البخس، أن يخليه داعي الرحمن وداعي الشيطان من الدعاء، هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته، وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته، كما قال الله تعالى ذكره: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي 7 سنين أو 8 سنين، فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت في تلك الحال فهو ممهل بعد ذلك من الوقت السنين، وربما كان ذلك قدر 10 سنين، وربما كان 8، وربما كان أقل وأكثر، وأقل ما يكون 6 سنين، وفي قدر ذلك من المهل، وفي أقل منه ما يتذكر من هو متذكر ويعتبر من هو معتبر، ولن يهلك الله جل ذكره إلا هالكا.
يعني أنه في هذا الوقت يكون مهمل، يقول يعني ممهل حتى يكمل عقله وينظر ويصبح يعرف الأمور ويميزها، ومقصوده أنه قبل 6 سنين أو 7 أو 8 أنه لا يميز بين الأمور التي هي أدلة قائمة على ما يجب أن يتبع ويقال، مثل العبادة ومثل الكمال ما يستحقه الرب. الغالب أنه لا يدرك هذا، وإنما يدركه إذا بلغ، ثم إن هذا يكون مشتركا بين من تجب عليه الأحكام ويجب عليه عبادة الله جل وعلا، والوجوب يتعلق بالعقل والإدراك. ولهذا بيّن الله جل وعلا ذلك في كتابه، وكل ما ذكر من الآيات غالبا يقول لقوم يعقلون، دل على أن العقل هو مناط التكليف والعذاب وغيره. نعم.
القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر. قال أبو جعفر: لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان، وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير، وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء، العالم الذي أحاط بكل شيء علمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت، وأن يعلم أن له علما لا يشبه علوم خلقه، وقدرة لا تشبهها قدرة عباده، وكلاما لا يشبه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام.
في هذا الكلام الذي بدل مثلا العلماء يخاطبون الناس باصطلاحاتهم، وإذا انتشر مثلا لفظ من الألفاظ في الكتب في المحاورات والمناظرات فإنهم يتبعون هذا اللفظ وإن كان اللفظ غير مستساغ. فمثلا قوله بأن يعرف صانعه وأن له صانع، هذا لا يطلق على الله جل وعلا بأنه صانع. وكذلك المتكلم، هذا من باب مخاطبة الناس بما يتعارض بينهم ويندرج في خطابهم وفي مكاتباتهم ومناظراتهم، وإن كان ليس وصفا لله جل وعلا ولا اسم، لأنه ليس من أسمائه جل والصانع ولا المتكلم أو متكلم، وإنما جاء أنه يتكلم وكلم وله كلام ويقول وقال، كل هذا يجب أن يتبع فيه ما قاله ما جاء به الخبر عن الله. أما المتكلم فهذا يطلق على الذي تكلم حقا والذي تكلم باطلا، والذي تكلم بالإيمان والذي تكلم بالكفر والخنا، لهذا الشيء الذي فيه احتمال لا يطلق على الله. ثم القاعدة في هذا أننا نتبع ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه ولا نزيد على ذلك. الله لا يوصف أو يسمى إلا بما سمى ووصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء، المخالفة في هذا ليست من باب التسمية. كثيرا ما يطلق الصانع في كلام العلماء على الله ولا يريدون به أنه يسمى صانعا، وإنما هذا من باب الخبر وباب المحاورات. لهذا مثل قول الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا يسمى الله جل وعلا زارع، إنما هذا من الأخبار التي يخبر بها لتقرير حجة وحكم يلزم. ومن ذلك السكوت، قوله لا يجوز عليه السكوت، السكوت ضد الكلام وهو المراد، يعني أنه يتكلم. وقد جاء إطلاق السكوت على الله جل وعلا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. والكمال أن يتعلق الكلام بالمشيئة، بمشيئته، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. فالمقصود أن هذا غير مراد، يعني ولا يجوز عليه السكوت، أنه قد يقول قائل يعني معناه أنه يكون متكلما دائما، وهذا لا يريده ولا يقول به. نعم.
فإن قال لنا قائل: فإنك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التكليف شططا، أو أوجبت له الكفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد عاش من السنين 100 ومن العمر طويلا من المدة، وأن له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. قيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البالغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم، حتى أوجب ذلك لهم الحيرة وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا، وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم.
يعني يقصد أنه إنكار الصفات أو إنكار الأسماء أنه لا دليل عليها، فإنها تدل على الكمال. مثلا الذين يثبتون أسماء بدون صفات يبادرون في نفي ما يفهم من الاسم، فإذا قالوا إنه عالم قالوا بلا علم، وهل يمكن عالم بلا علم؟ هذا لا يعقل، غير معقول. قالوا مثلا يسمع بلا سمع، يبصر بلا حاسة وبلا إلى آخر، أن الحاسة لا تأتي بصفة الله جل وعلا، ولكن معلوم أن صرات. وكذلك العلم، بذاته، فإذا نفي هذا فمعنى ذلك أن الاسم نفسه منفي لأنه غير معقول. هؤلاء يقول إنهم لا عذر لهم في ذلك، حيث أطلقوا الأسماء ونفوا الصفات عن الله جل وعلا التي هي أصل الأسماء، والأسماء مأخوذة منها، لأن الأصل هو الاسم، هي والصفة. والفرق بين الاسم والصفة أن الصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والاسم هو القول الدال، الاسم الدال على المسمى الذي يدل على الذات ويعينها. إذا قال الرحمن، الرحمن مأخوذ من الرحمة، والرحمة صفة للرب جل وعلا قائمة بذاته، الرحمن اسمه الذي يدل على ذاته. وهكذا يقال في جميع الأسماء والصفات. وبعض الناس الذين لم يعني طلبة العلم الذين لم يتحققوا في هذا يعكسون القضية، وهو خطأ واضح. يقولون الأسم الأصل الأسماء والصفات مأخوذة من الأسماء، هذا عكس الحق، وهم لم يعرفوا حتى في لغة ذلك، اللغة منها تدل على خلاف هذا. هذا واضح لمن تأمله، وقد نص على ذلك كثير من العلماء. المقصود أن الكلمة إذا وضعت على شيء واضح، الكلام يوضع على الشيء ليدل على المعنى، وكلام المتكلم ليس مجرد لفظ دون معنى. وكذلك إذا وضعت الكلمة على أمر من الأمور فليس المقصود مجرد الألفاظ، المقصود الألفاظ والمعاني. ولهذا نقول إن كلام الله هو اللفظ والمعنى، كلاهما كلام الله جل وعلا، وليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. وكذلك صفاته جل وعلا، فإن كان هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه خلاف للعلماء. نعم.
ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم له علم، أنه لا دلالة من قول قائل إنه على إثباته، إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علما، فإن يكن واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارف فيه في بارئ الأشياء، خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم. إنه لواجب أن يكون قول القائل إنه دليل على النفي لا على الإثبات، فيكون المقر بوجود الصانع مقرا بأنه غير عدم لا مقرا بوجوده، كما كان المقر بأنه عالم مقرا عند قائل هذه المقالة بأنه ليس بجاهل لا مقرا بأن له علما. فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده لا نافيا عدمه، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنه، وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة والعزة والعظمة والكبرياء والجمال وسائر صفاته التي هي صفات ذاته.
نعم.
فإن قال لنا قائل: فهل من معاني المعرفة شيء سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. فإن قال: فهل يكون عارفا به من زعم أنه يفعل العبد ما لا يريده ربه ولا يشاء؟ قيل: لا. وقد دللنا فيما وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك، وذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله عز ذكره شيء إلا بمشيئته، ولا يوجد موجود إلا بإرادته، لم يعلمه عزيزا، وذلك أن من أراد شيئا فلم يكن وكان ما لم يرد فإنما هو مقهور ذليل، ومن كان مقهورا ذليلا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية. فإن قال فإن من يقول هذا
في هذا المقطع يعني يريد بذلك أن الأسماء تدل على الصفات، والصفات بالأسماء كلها دليل على ذات واحد وإن تنوعت، وهي تدل على الكمال. فهذا يقول: مثل دلالة الخلق على الخالق، فلا عذر في الخلاف في ذلك. وكل هذا بعد بلوغ ذلك من عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يدرك إلا بالأخبار، مثل تسمية الله ووصفه بالشيء الذي سمى به نفسه، غير مثل كونه الخالق، كونه هو الذي جل وعلا يتصرف في الشيء ويملكه كل شيء. ولكن الإخبار بأنه سميع وبأنه يرضى وبأنه يرحم وأن إلى غير ذلك من ما جاء في صفاته، فهذه تتوقف على الإخبار عن نفسه، أنه يخبر عباده ويتعرف بها إليهم، فإنه يعرف بها، وكذلك إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جاءت مثلا الأسماء فلها معان أخذت منها وهي تدل عليها، فلا يجوز أن نأخذ مجرد الاسم الذي يكون مرتجلا. إن أسماء الله حسنى، كونه حسنى دلت على المعاني الحسنة الجميلة التي تليق بالله جل وعلا، خلاف أسماء المخلوق فإنها أسماء مرتجلة وضعت ليميز هذا من هذا فقط، وإلا كلها تدل على فقير محتاج محدث بعد أن لم يكن، وهو فان ميت وهو مكلف لخالقه ولا بد أن يقوم بأمره. ما رب العالمين جل وعلا فليس بمشاهد حتى يوصف، وليس له مثيل حتى يقاس عليه تعالى الله وتقدس. فإذا لا بد من الخبر عنه، وهذه أيضا لا تدركها العقول حتى مثلا يكلف العقل بها، ولكن مقصوده إذا جاءت عن الله وعن رسوله فلا بد أن نعرف مراد المتكلم فيها. المثل إذا قال مثلا علام الغيوب أنه ألا يعلم من خلق وما أشبه ذلك، نقول إنه مجرد خبر بأنه عالم فقط أو يعلم بلا علم، هذا غير جائز، لا معنى ولا لغة ولا حتى عقلا. ولهذا ألحقه بما قبله لهذا المعنى. نعم.
فإن قال: فإن من يقول هذا القول يزعم أن إرادة الله ومشيئته وأمره ونهيه، وليس في خلاف العبد الأمر والنهي قهر له. قيل له: لو كان الأمر كما زعمت لكان الله تعالى ذكره لم يعم عباده بأمره ونهيه، لأنه يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن تكن المشيئة منه أمرا فقد يجب أن يكون من لم يهتدي لدين الإسلام لم يدخله الله عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه. وفي عمومه بأمره ونهيه جميعهم مع ترك أكثرهم قبوله. الدليل الواضح على أن قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما معناه لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام، وإذ كان ذلك كذلك كان بينا فساد قول من قال مشيئة الله تعالى ذكره أمره ونهيه.
يعني مقصوده أن الصفة تعود على شيء واحد كما يقوله الأشعرية وغيرهم في هذا، فهذا لا غير معقول وغير دالة عليه اللغة التي وضعت لهذا والتي تكلم بها المتكلم، فهذا ضلال بين بلا شك. نعم.
القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. قال أبو جعفر أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته فهو ما قدمنا ذكره، وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه، ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حسا فمعذور بالجهل به الجاهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرة، وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا لقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها لقوله كل شيء هالك إلا وجهه قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب قدمه فيها يعني جهنم، وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بأعوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غياية وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه.
يعني بهذا يعني الذي سبق أنه يلحقه بما بالأدلة الخلقية هي الأمور التي تدرك بإدراك هذه الأدلة، لأن كونه خالق هذا أمر واضح، وكونه له المشيئة وأنه إذا شاء شيئا أراده كذلك، لأن المشيئة هي التي تميز الأشياء تميز بها، وكذلك القدرة أنه على كل شيء قدير، والعلم كونه عالم بكل شيء، فهذه تدرك بالعقل تكون الأدلة الخلقية أيضا أدلة عليها، بخلاف الأمور التي ذكرها مثل السمع والبصر واليد والوجه والرجل والنزول والمجيء وما أشبه ذلك من التي لا بد أن يجيء الخبر بها عن الله جل وعلا رسوله، ولكن إذا جاء الخبر بها وثبتت وجب الإيمان بها، وإذا ردت كفر بها الإنسان فإنه يكون مثل ما إذا كفر بالأمور الظاهرة الجلية. وهذه التي ذكر مجملة لها تفصيل ولها أماكن يوصل فيها. وقوله فإن المشيئة، مثل مشيئته الذي يقول إنها أمره، بعض الناس يقول المشيئة الأمر، كيف تكون المشيئة أمرا؟ المشيئة التي يشاء بها ويميز بها بين الأشياء، هذا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، ما أشبه ذلك، يدل على أن كل شيء بمشيئته، وأن المشيئة هي التي اقتضت وجود هذه الأشياء المشاهدة. وكذلك القدرة والقوة والعلم. أما الأمور التي لا بد من ورود الخبر بها فهي التي لا تدرك بالعقل، مثل ما ذكر أن له جل وعلا يدين، وأنه سميع بصير، وأنه يبسط يداه، وأن له يمين وله أيضا شمال كما ثبت في صحيح مسلم. وقوله في الأحاديث كلتا يدي ربي يمين، ليس المقصود أن كلتا يدي ربي من جانب واحد، تعالى الله وتقدس، عن هذا التوهم، فإن هذا شوهة ونقص، والله لا يكون موصوفا بما فيه النقص. ولكن المقصود بقوله كلتا يدي ربي يمين أن كلتاهما كاملة تامة، لا يلحقها نقص كشمال المخلوق، شمال الآدمي، فإن شماله أنقص من يمينه، ولهذا جعلت الشمال للشيء المستكره المستقدر، واليمين الشيء المستحسن، وهي كذلك اليمين أقوى في الضرب والأخذ والعطاء وغير ذلك. لهذا لما ذكر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله وجاء بالأوامر والجواب الشرع من عند الله، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن هذا المعروف عند العرب أن الأخذ باليمين أقوى. فقال كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص كشمال المخلوق، فإنها أنقص من يمينه. الله جل وعلا لا يوصف بشيء من النقص، كما أنه لا يوصف إلا بالجمال وبالكمال، تعالى الله وتقدس. ثم كذلك كونه وصف أنه يقبض بيديه، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ذكر هو نفسه رحمه الله في بسنده في تفسيره هذه الآية أثر ابن عباس الذي يقول فيه إن الله يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يقال بالرأي أو بالقياس، لأنه خبار عن الله جل وعلا. وكذلك ما ذكر أن اليد لها أصابع كما ثبت قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وصف أن له أصبعين وله أصابع، وجاء وصف اليد بأنها لها أصابع كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين في خبر الحبر اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، الشجرة والثرى على أصبع، الجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، فذكر خمسة أصابع. ثم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وفي رواية: فأنزل الله قوله وما قدر الله حق قدره. وكذلك له وجه جل وعلا، ما قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى كل من على الحياة فاني وليس على الأرض فقط. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك كونه يضحك كما جاءت الأحاديث في هذا وصحت، وكونه جل وعلا يرضى ويغضب، وكونه جل وعلا يرحم، كونه ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة. وهذا لا يستطيع هؤلاء المؤولة أن يقروا به فضلا عن الإيمان به على ما يليق، لأنهم لم يعرفوا من هذه الصفات إلا ما عرفوه من أنفسهم، فلهذا أوجبوا التأويل أو الرد، ولكن الرد كفر بالله جل وعلا، فلجأوا إلى التأويل أو التفويض. والتفويض هو الجهل وهو أشر من التأويل، ومعناه أن هذا الشيء لا يعرف معناه. فهل يقول مسلم لأن الله يخاطب عباده بشيء لا يعرف معناه؟ هذا لا يعقل. فالواجب اتباع ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول، مع مراعاة قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولماذا ختم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء بهاتين الصفتين والسميع البصير؟ هذا والله أعلم، لأن المخاطبين لهم سمع وأبصار، فكأنه يقول جل وعلا: لا يحملكم كون هذا معروف عندكم السمع والبصر وتتصفون به أن تردوا أو تؤولوا ما وصفت به نفسي، فإنه ليس وصفكم يشابه وصفي، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. مع أن لفظة المشابهة أو الشبيه أو التشبيه في حق الله لم ترد في القرآن، ولا كذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء نفي التمثيل ونفي المكافئ أو السمي وما أشبه ذلك مما هو كمال لله جل وعلا. إن التشبيه فيه إجمال وفيه إيهام، ولهذا كثير من المتكلمين يجعل إثبات الصفات تشبيه. ولما قيل للإمام أحمد وهو يعذب ويضرب: لا نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا، لأنه يعرف أن مرادهم نفي الصفات، يعني لا يكون له رضا ولا يكون له رحمة ولا يكون له يد ولا يكون له أي صفة من الصفات، لأنها عندهم تشبيه. فالمقصود أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف يجب أن نؤمن بها على ظاهرها، مع اعتقادي أنها خصائص تخصه، وأن أحدا من الخلق لا يشاركه فيها. أما مجرد موافقة في الاسم والمعنى البعيد الذي فيه يفهم الكلام فهذا لا بد منه، ولكنه إذا أضيف الاسم أو الصفة زال هذا التوهم نهائيا. إذا قيل علم زيد أو عمرو صار خاصا به، وإذا قلنا علم الله ورحمته وإحسانه ورضاه صار خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه. فعند التخصيص والإضافة يزول ذلك، وهذا الذي لا بد من أن يكون موجودا عند المكلم حتى يفهم الخطاب. النزول اعتقدوا أنه كالنزول المعهود له، نزول من السطح مثلا إلى الأسفل يكون السطح فوق النازل، ويكون مثلا لزم منه المشي والذهاب والمجي، وهذا عندهم كفر يقولون، هذا هو فعل المخلوق، مع أنهم يدركون بعض الأشياء التي تدل على هذا أو لا يدركونها، مثل كونه جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد جميعا، فهل هذا له نظير عندهم؟ لا يمكن، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده والحساب للجميع. ففعل الله لا يشبه الأفعال، أفعال المخلوقين، ومثل ذلك نزوله الذي يقولون أنه ممتنع، لأننا لو قلنا به للزم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأن كل من انتهى آخر الليل من هنا بدأ فيما غربنا وهكذا إلى أن تدور على الأرض. جعلوا هذا حكمه حكم الجسد المخلوق الضعيف المحصور الذي يمضي عليه الأوقات وهو في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر، مع أنهم يشاهدون ما هو نظير هذا، وهو أن الأرض الآن مملوءة وقبل الآن ممن يتجه إلى الله ويدعوه ويخاطبه، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا. هذا من خصائص الله جل وعلا، ويجب أن يكون هكذا أفعاله كلها خصائص لا يشاركها في المخلوق. فلماذا يلجؤون إلى النفي؟ لأنهم لا يعرفون من ذلك إلا ما عرفوه من أنفسهم. فأصل البلاء هو التشبيه المستكن في النفوس، وإن كانوا لا ينطقون به ولا يتكلمون به، ولكنه هو الأصل الذي نفوا من أجله سائر الصفات وسائر الأفعال. ومثل ذلك إثبات العينين، يعني التثنية المثنات، لأن التثنية لم تأتي لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مصرحا بها، إلا في حديث ضعيف، الحديث الضعيف ليس حجة في هذا ولا في الأحكام ولا اعتمد عليه. قد جاء في حديث أبي هريرة الضعيف الذي يقول فيه: إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن. ولكن المعاني التي دلت على هذا كثيرة، ومنها هذا الحديث: إن ربكم ليس بأعور، لأنه عرف في اللغة أن العور هو فقد إحدى العينين، فيكون دالا بالمفهوم على أن لله عينين كاملتين، تعالى الله وتقدس. وذلك لأن هذا الدجال مخلوق ضعيف ناقص، لأنه عمية إحدى عينيه. والسبب في كون التثنية لم تأتي العينين لأن القرآن باللغة الفصحى، واللغة الفصحى إذا أضيف المثنى إلى مجموع أو إلى مثنى جمع، وإذا أضيف إلى ضمير المتكلم فإنه يفرد، كما قال الله جل وعلا: ولتصنع على عيني. وإذا أضيف المثنى إلى ضمير جمع فإنه يجمع: تجري بأعيننا. وكذلك المثنى في قوله: قد صغت قلوبكما. قلوب هو قلبان ليس قلوب، فهذه اللغة الفصحى جاء بها القرآن في هذا، لا يدل ذلك على الجمع، إنما روعية هذه هذا الأسلوب. ومثل ذلك رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. على كل حال، هذه قد بسطت هذه الأمور في مكان، ومراد المؤلف رحمه الله التمثيل في هذا، ثم الحكم على من آمن أو لم يؤمن الذي رد أو تأول، وذلك تبعا للقول بالإيمان أو الكفر، كما سبق في كلامه أن الذي لا يقر بوحدانية الله ويعبده أنه يكون كافرا سواء جاءته الرسل أو لم تأته، لوجود الأدلة القائمة الدالة على ذلك التي لا تخفى. ويلحق بهذا ما كان له هذا المعنى. أما الذي يترتب على السماع ومجيء الخبر لأنه إخبار بالغيب أو بأمر ونهي، فهذا لا بد فيه من أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم به، فإذا جاء به صار المخاطب حكمه أنه يؤمن به، فإن رده كان كافرا، وإن تأوله تأويلا غير مستسار، بل قد يكون أشبه شيء بالاستهزاء والسخرية، فكذلك حكمه حكم المعاند الكافر. أما إذا كان له عذر في هذا أو عنده شبه فيجب أن تزال الشبه عنه وتقام عليه الحجة قبل أن يحكم عليه بحكم من أحكام الشرع، كفر أو ما هو دونه. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع، وجبت الدينونة على سماعه بحقيقته في الشهادة عليه بأن ذلك جاء به الخبر، نحو شهادته على حقيقة ما عاين وسمع. وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع مجيئه العذر ولا يزيل الشك غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره، كقولنا في أخبار الأحاد العدول، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغني عنه
أغنى.
نعم أحسن.
بما أغنى عن إعادته. نعم. أصل الخبر يعني أخبار الأحاد، قصده أخبار الأحاد وإن كانوا جماعة، أنها تفارق أخبار الخبر القطعي الذي ينقله من يستحيل عليه الكذب، ولكن الشرع أكثره ورد بخبر الأحاد. صحيح أنه لا فرق بين خبر الأحاد وخبر الخبر المتواتر الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، فلو قلنا أن الأخبار كلها لا بد أن تكون هكذا ما تحصل لدينا شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمره واضح لهذا يعقد العلماء في كتبهم لهذا المعنى كتابا، يقول كتاب خبر الآحاد كما فعل البخاري في صحيح، وبين أن هذا أمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر بل يعتمد، ولا عذر لمن قال إني لا أصدق خبر الآحاد. فكان يرسل الرجل الواحد إلى البلاد ويرسله أيضا بالأحكام مثل جب الزكاة وإبلاغ الأمر، فأرسل رسولا إلى الملوك ولزمهم بهذا، لزمتهم الحجة بذلك. وكذلك فيما بين الصحابة هذا أمر ظاهر جدا، وإنكاره من قبل أهل البدع، أما أهل السنة لا ينكرون هذا بل يسوون بينه وبين ما جاء في التواتر، وإن كان هذا أقوى، ولكن مقصود بذلك أنه إذا عرف أن هذا الخبر صدق أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث التي في الصحيحين وغيرها ما كان على هذا الوجه، فهو مقطوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا عذر لمن أنكره أو رده، فيكون راده ومن أنكره كالذي يرد المتواتر. نعم.
فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت، وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقال الله سميع بصير له سمع وبصر، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر.
يعني هذا رد لقوله المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، وهذا تناقض، لا يوجد اسم بدون صفة، ثم يجعلون مثلا الصفات إثبات الصفات شرك، لأنهم يقولون إذا أثبتت لله صفات لزم أنك تثبت قدما، وعندهم القدم من أخص أوصاف الله، أنه ليس كذلك، أوصاف الله جل وعلا كونه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أنه الرب جل وعلا، وأنه المألوه الذي تأله القلوب ويجب أن يكون هو إلههم، هذه أخص أوصافه التي لا يشاركها فيها مخلوق. أما السمع والبصر فيقع على الاشتراك، وكذلك القدم إذا قلت قديم، لأن كلمة قديم تدل على أن قبله شيء أو بعده شيء، لهذا قال حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم الذي جاء بعده جديد. فالمقصود أن إثبات اسم بلا المعنى الذي وضع له ودل عليه هذا لا يعقل لا في العقل ولا في الشرع، لهذا هؤلاء خالفوا العقل وخالفوا الشرع وخالفوا الوضع، يعني الوضع اللغوي، فاللغة وضعت بألفاظ تدل على المعاني، يكون لفظ لا يدل على معنى هذا لا يعرف وليس مقصودا لأحد حتى لغة العجم. نعم.
كما قلنا آنفا إنه لا يعرف مقول فيه إنه إلا مثبت موجود، فقلنا ومخالفون فيه إنه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا على النفي، وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا. وبعد فإن
سمي بهذا أن الأسماء وضعت للمعاني التي دلت عليها ألفاظها، فنفي تلك المعاني يكون ردا لها. نعم.
وبعد، فإن سميع سميعا اسم مبني من سمع وبصير من سمع وبصير من أبصر، فإن يكن جائزا أن يقال مع وأبصر من
يقال أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له.
نعم. أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر، إنه لجائز أن يقال تكلم من لا كلام له، ورحم من لا رحمة له، وعاقب من لا عقاب له.
يعني أنه غير معقول مثل هذا، فكونكم تثبتون السمع سميعا بلا سمع مثل تثبتوا كلاما بلا متكلم، رحمة بلا راحم، وغير ذلك من الأسماء. نعم.
وفي حالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال يتكلم من لا كلام له، أو يرحم من لا رحمة له، أو يعاقب من لا عقاب له، أدل دليل على خطأ قول القائل يسمع من لا سمع له ويبصر من لا بصر له، فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات، وننفي عنه التشبيه، فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم، وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم، وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير.
رحمه الله المؤلف رحمه الله في هذا المقطع يكون قصده بذلك أن أسماء الله وصفاته خاصة به، وأن المخلوق لا يشاركه فيها. أما أن يقال إنه فيما يقول يعني يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح، الله جل وعلا يوصف بأن له أذن ولا يوصف بأنه جارحة، فلا داعي إلى ذكر الأذن والجارحة في مثل هذا، فإن هذا من الأمور التي يقولها أهل الكلام، وإن كان هو رحمه الله من أهل السنة في هذا، غير أنه يرد على هؤلاء أنه مثل النفي التي يعني ينفي وصف الله جل وعلا يوصف بأنه يوصف بالإثبات والنفي، النفي كثيرا ما جاء، ولكن النفي يكون نفي النقص وإثبات كمال ضد ذلك المنفي، ما أن نقول بلا أذن أو بلا جارحة أو بكذا بكذا لا داعي إلى هذا، نقول جل وعلا يسمع ويكفي، نقول إن سمعه خاص به، ما أنه يعني نأتي بالأشياء التي تلزم المخلوق بمثل هذه الصفة فلا يجوز ذلك. وقوله كذلك وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، لا يجوز أن يكون ليست جارحة أو أنها جارحة، يعني الشيء الذي لم يرد لا نفيه ولا إثباته يجب أن نسكت عنه، فإن أثبته مثبت نقول ماذا تريد، فإن أراد معنى صحيح قلنا يجب أن يعبر عن هذا المعنى بالعبارات الواردة في الكتاب والسنة، واللفظ هذا الذي قلته يرد، يؤخذ المعنى الصحيح ويرد اللفظ، وإن كان المعنى غير صحيح قلنا يرد لفظه ومعناه كلاهما هذا الطريق. فمثل ما إذا قال إن الله جسم أو ليس بجسم أو ما أشبه ذلك، أو إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة، أو إن الله في حيز أو إن الله ليس في حيز أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور مبتدعة إذا تكلم بها متكلم يجب أن يستفصل ويقال ماذا تريد بهذا، فإن بين أنه يريد حقا وأن الله يجيه عن أن ليس مختلطا بعباده وأنه جل وعلا عال على خلقه فوق سماواته، يقول المعنى صحيح ويجب أن تعبر عنه بما عبر الله عنه بأنه فوق وأنه جل وعلا مستو على عرشه، وهذا الذي تقوله من هذا الألفاظ لا يجوز أن تطلقها على الله جل وعلا. وهكذا البقية إذا قال إنها في جهة، قل ماذا تقصد في الجهة، أو قال ليس في جهة، قل ماذا تريد في الجهة، هل تريد جهة محصورة؟ لكن تريد ذلك فالله جل وعلا لا يحصره مخلوق، الخلق كلهم تحت قبضته وهو فوق عباده وفوق خلقه إلى آخر ذلك. نعم.
ووجه لا كجوارح الخلق التي من لحم ودم. ونقول
لا، هذا ما يصل، هل يكفي؟ الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل الشرك الأصغر يدخل فيه عدم العذر بالجهل فيه، وهل هو أكبر من أكبر الكبائر؟
الشرك الأصغر الجهل ما دخل في هذا، الجهل هو ما يقع إلا في جهل غالبا، ولكن العذر في هذا لا يعذر الإنسان إذا كان قصر مثل ما سبق، يعني ينطبق عليه ما سبق، إذا قصر في النظر والاستدلال تعب الدليل فإنه غير معذور. أما إذا كان يعني اجتهد حسب ما عنده من القدرة فهذا يعذر، ولكنه الشرك الأصغر كثير من العلماء يقول لا بد من أن يعذب عليه، لأنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا وجه قول الذي يقول إنه أكبر من الكبائر، الكبائر داخلة تحت المشيئة وهو خارج عن ذلك. وبعض العلماء يقول إنه مثل الكبائر يعني في الحكم، ولأنه لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، فمن وقع في الشرك الأصغر هو مسلم لم يخرج من الإسلام.
هذا سائل آخر يقول: كيف نفهم قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع قول من قال أن أهل الفترة يعذبون بشركهم؟
هذا القول كثير من المفسرين يقول وما كنا معذبين في الدنيا، العذاب الذي يأخذ الناس كقوم نوح وقوم هود وصالح حتى يأتي الرسول، ليس العذاب مطلق. يعني إذا كان الأمر مثل ما يقول هذا محتمل، بل هذا عليه أكثر المفسرين على هذا القول، يكون هذا ليس حجة.
يقول هذا السائل: هل هذه المقولة صحيحة يا قديم الإحسان؟
نعم، القديم الإحسان يعني بالنسبة للمخلوق، أن هذا ليس من الأسماء، أسماء الله جل وعلا، مثل قديم السلطان يعني الملك.
يقول السائل: لما لم يرجع الصحابة في أمر صلاة العصر بعد غزوة الخندق لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟
يتركون ما أمروا به يذهبون يسألون، كلام ذا ممتثلين أمر.
أحسن الله إليكم، نفع الله بعلمكم.